بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم مع السنة والعلم. قال الوجه الثالث هكذا. قال في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدولي به عن لفظ أطعم إلى لفظ. تعالوا نتعال بجواره
أي سأل
يلا تابع. قال الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم, يعني إذا عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ أعم. مثل ماذا قلنا؟ مثلا نقول كل, أو مثلا نقول كل بخلاف ما قل الآن مثلا كل هذا مفهوم الآن فيقول لفظ العام إذا عدل عن. قال إلى لفظ أعم منه كعدوله به عن لفظ أطعم إلى لفظ أكرمه. إن الإكرام يا أخوي يشمل إيش؟ حتى لو ألبسته ثوبا أو لو أعطيته مالا أو أطعمته أو أسقيته, هذا يعتبر الإكرام. وعلى لفظ فأصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لابد له من فائدة, وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص, وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص, وهذا بين عند التأمل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذا أيضا واضح. فمثلا إذا قلت إذا جاءك الضيف فأطعمه هذا إطعام, فإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف هنا يقتضي إن قولي أطعمه ليس المراد به الخصوص, خصوص الإطعام, بل ما يسمى إكراما, ويكون ذكر الإطعام على سبيل التمثيل فقط وعليه. فإذا فرشت له وأحسنت فراشه وأتيت له بما يدفئه بالشتاء ويبرده بالصيف هو داخل فيما أمرتك به, وإن كان اللفظ إنما هو على الإطعام. يعني خلاصة هذا إخوة كما مر معنا على أنه لو أن رجلا أو في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا خالف اليهود أصبغوا, فلا يفهم من ذلك أنك تخالف اليهود فقط في ماذا؟ في الإصباغ, لأنه قال خالف اليهود مفهوم الآن, وقال أصبغوا, لا يفهم أنه المخالف اليهود في عامة مفهوم الآن. ثم مثلا وقال لو قلت الآن أكرم الضيف أو أطعم الضيف هذا خاص بإيش؟ شوف الآن قدم أطعم الضيف هذا بالإطعام فقط, لكن لو قلت أكرم الضيف مفهوم الآن هذا المقصود به. قال الوجه الرابع أن العلم بالعام, أن العلم بالعام عاما يقتضي العام بالخاص, أن العلم بالعام عاما يقتضي بالعلم العلم بالخاص, والقصد العام عاما يوجب للقصد المعنى القصد للمعنى الخاص. جهز يا أخوة قلنا كتب الذي يريد في الأصول سنأخذها قلنا إن شاء الله حتى نجعل الدرس بعد الظهر مباشرة, بعد درس الظهر مباشرة. قال فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله بالخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. الآن أنت تعرف ماذا؟ أن كل مسكر إيش؟ نعم كل مسكر خمر. قال هنا أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر مفهوم الآن, فعلمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ إيش؟ مسكر. قال هنا كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله لو بالخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص, هذا وصف. مثلا كقولي يا أخوة الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, لفظ عام حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, كل مسكر خمر والنبيذ إيش؟ خمر. قال هنا قال كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله بالخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له, إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا, والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام, وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. هذا الآن يا أخوي يقول الآن إذا أتى لفظ عام ثم أتى لفظ خاص لا يفهم من ذلك أنه أراد فقط ذلك الخاص. الآن كقولي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, هل يفهم أننا ما حافظ على الصلاة الوسطى؟ فمر معكم ويمر كثيرا مثلا الآن ذكر الخاص بعد العام إيش يدل ماذا؟ على شدة يعني الاهتمام بهذا الأمر وعلى أفضلية هذا الأمر مفهوم الآن. في قولي مثلا الآن خالف اليهود يشمل جميع المخالفة ولا لا؟ طيب أصبغوا مفهوم الآن يعني اهتمام بهذا الأمر, هذا المقصود به. قال فإذا قال ففي قوله أكرمه طالبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق, وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق, وهذا معنى صحيح. إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع, وهذا صحيح, وهذا أمر كما بينا معكم مرة معنا قلنا الآن فقط مخالفة اليهود يعني بسبب التشبه, إذا قصدت التشبه مفهوم الآن. مثلا رجل لابسك لبس اليهود تقول له يا أخي لا يجوز, قال يا أخي أنا ما قصدت التشبه, هل تسكت عنه؟ تقول لا, ليس فقط من أجل أنك تقصد التشبه. انظر ماذا يقول هنا. قال هنا بقي أن يقال هذا يدل أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع, وهذا صحيح, يقول حتى وإن لم تقصد، هذا أيش مقصود لأمر الشارع المخالفة، النهي تماما، قصدت أو لم تقصد. أما لو قصد لك أنا أيش أشد من ذلك، أشد من ذلك. قال لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع الحكم حكم الاستحباب عن الباقي، اللي يقول له سقط الوجوب إلا أنه يستحب، قد يستحب في بعض الأمور. قال وأيضا فإن ذلك يقتضي، قال وذلك يقتضي، فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا؟ قال وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بحيث أمر بإحداث أو بإحدنا أمر بإحداث فعل، أمر بإحداث فعل، عندك مشكلة تشكيل فيها أمرنا. قال أن من قصد مخالفة بحيث أمر بإحداث فعل، أمر أمر كيف أمر طيب، قال بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم، أمر بإحداث فعل، أمر بإحداث فعل، كأنه هذا الأصوب لقول مخالفتهم والله أعلم. قال بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم، فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو لم نقصد أو لم نقصدها. قال الشيخ ابن عثيمين في هذا إشارة أن المشابهة تكون مشابهة ولو بدون قصد، فكثير من الناس يقول أنا ما قصدت التشبه، تقول متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، إن عندكم مرة قاعدة أن الحكم يدور مع التي إيش حيث دارت، نعم. قال سواء قصدت أو لم تقصد، لكن إذا قصدت المشابهة صار هذا إيش أعظم نكرا وأكبر إثما، فإذا وجد وجدت المشابهة فيجب عليك أن تخالفهم. قال الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير اصبغوا أو أصبغوا لأنهم لا يصبغون، وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبر لم يكن لذكر فائدة ولا حسن تعقيبه به وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة. انظر الآن يقول مع هذا وإن كان النهي أمر مقصود للشارع لكن لا يخلو من الفوائد، مفهوم الآن؟ حكم عظيمة وفوائد عظيمة. الآن الشارع نهى عن ذلك فيقول مع أمر الشارع إلا أنه لا يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة. مثلا الآن تشبه بالكفار يحصل من أضرار عظيمة جدا أو لا، من ضمن ذلك ماذا؟ محبة هؤلاء، لأن الإنسان إذا تشبه بشخص دليل على حبه. فيقول مع الأمر المقصود شرعا إلا أنه لا يخلو من الفائدة، يعتبر يحصل ولا وبراء في ذلك إذا تبتعد عن هذا بغض لهم. فأنت إذا أبغضت شخصا ربما لا تمر في طريقه، ربما لا تلبس لباسه، وهكذا. قال هنا يعني لا يخلو من فائدة أبدا. قال رحمه الله وهذا وإن دل على مخالفتهم أمر مقصود للشر فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذين خلفوا في مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم، فإن هنا شيئين أعدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفع لعباد الله المؤمنين. قل لكم ظل عندي انظر الآن يقول حتى يعني بقية الناس يتأثرون بك لأن هذا أمر لي. قال أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفع لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة، مفهوم الآن، ولو البراء يعتبر التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضال من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني الأمر ما هو إخوة؟ يقول أنه مع ذلك ماذا؟ لا تخلو من فائدة، لا تخلو من فائدة مع أمر الشارع بذلك بالنهي عن التشببين. الثاني أن النفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينغى عنه ويؤمر بضده، مثلا المشي، التكسر، الكلام طيب، الحلاقة، غير ذلك، الأنوثية. يقول مع هذا إيش يحصل أشياء أمر. قال أن النفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا أو منقصا فينغى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمور إلا من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص، هم الآن. فيقول الآن إما تحصل هناك اتباع للمؤمنين المسيرون يتأسون بك على هذه الأعمال الطيبة ويحصل فيه مجانبة ومباينة للكفار. الأمر الثاني ماذا؟ أن كل شيء يعملونه إما فيه إما أن يكون مضرا وإما يكون فيه إيش ناقص. قال لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله هو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيه منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم أمر الدنيوية قد يكون مضرا بأمر الآخرة. ترى بعضهم يتمدح الكفار بسبب صناعتهم وغير ذلك. قال أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا فالمخالفة فيه صلاح لنا. وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب أشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء. قال لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ألا تشبه مريض القلب في شيء. لا تشبه، نعم عندكم ماذا؟ لا عندي ما. ألا تشبه مريض القلب في شيء من أمورهم وأن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك. قالون في قولي ولعمري ما يشكل على كثير من الناس وجائز أم لا يجائز، هذا معروف لديكم ما هو يقوى أنهم لا يردن بيماذا لعمري أنهم هذا ما درج في ألسن العرب لا يردن بيمينا، وما الآن لعمري ذلك، لأنه سيصير قد يقول قائل هذا أقسم بحياته، والقسم بالمخلوق ماذا لا يجوز، أما في قولي لعمر الله يجوز، هذا قسم بماذا بصفة من صفات الله عز وجل وهي الحياة، أما لعمري فهذا فإذا رأيت من كلام العرب لا يقصد به يمينا، مفهوم لأن ماذا درج على ألسن العرب لعمري أن هذا كذا. فيقول هنا الشيخ الإسلام قال ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزع من يشاء، ولكن ملكه وطيب ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم، كذلك العلم يعتبر هو ملك. ومر معنا في خطبة الجمعة بالأمس يقول عبد الله بن عمرو، تذكر ماذا قال عبد الله بن عمرو؟ تذكر ماذا قال عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو قال رحمه الله تعالى من حفظ القرآن فقد جعلت النبوة بين جنبي إلا أنه لا يوحى إليه. قال ومن حفظ القرآن ورأى أن خيره من أهل الدنيا أعظم منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله.